إليا إن للعمر نفادا فمتى.
الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله وحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تدعو واشنطن لإبراز الإرادة الحقيقية في المفاوضات النووية والكف عن الكيل بمكيالين. طهران تؤكد حياديتها تجاه الحرب في أوكرانيا وتجدد استعدادها لتقديم الدعم من أجل وقف الحرب هناك. وطيران الاحتلال الصهيوني يشن غارات على مواقع المقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة. أسعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. صرح وزير الخارجية الإيراني أن على أمريكا إبراز الإرادة الحقيقية فيما يتعلق بالمفاوضات النووية والكف عن سياسة الكيل بمكيالين. وأشار حسين أمير عبد اللهيان إلى محادثاته الهاتفية أمس مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقال إنه تمت مناقشة الرسائل المتبادلة حول مفاوضات فيينا، وأكدت مرة أخرى التزامنا تماما بتأمين حقوق الشعب الإيراني. وجدد عبد اللهيان رفض طهران الشديد لمواقف ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا بشأن حقوق الإنسان في إيران، واعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية، كما أكد أن الحرب في أوكرانيا ليست الحل، معتبرا الاتهامات ضد إيران لا أساس لها وملفقة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني حيادية إيران تجاه الحرب في أوكرانيا، معتبرا التصريحات العاطفية والاتهامات التي لا أساس لها لا تساعد على حل الأزمة. وقال كنعاني: من الأجدر بالمسؤولين الأوكرانيين الاستجابة لمقترحات إيران بعقد جلسات ثنائية تعرض فيها وثائق مزاعم بلادهم بدل إطلاق الاتهامات الواهية، مجددا استعداد طهران لتقديم الدعم من أجل وقف الحرب في أوكرانيا. شن طيران الاحتلال الصهيوني صباح اليوم هجوما جويا قصف خلاله عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأكدت مصادر فلسطينية أن القصف تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وألحق خسائر بالمناطق السكنية والممتلكات، مضيفة أن المضادات الأرضية للمقاومة الفلسطينية تصدت لطائرات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة. من جهته ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الطيران الحربي هاجم موقعا تابعا لحركة حماس وسط قطاع غزة، وقال أن الهجوم على القطاع جاء ردا على إطلاق الصواريخ. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة أربعة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها جنين ومخيمها. وأعلنت كتيبة جنين استشهاد قائد إسرائيل القدس بالضفة الغربية والقيادي في الكتيبة فاروق جميل سلامة في عملية اغتيال جبان نفذتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين، وبذلك يرتفع عدد شهداء اليوم إلى أربعة. من جهتها أعلنت إسرائيل القدس كتيبة جنين حالة الاستنفار في صفوف مقاتليها بعد استشهاد فاروق سلامة، موجهة رسالة للعدو بأنه لن ينعم لا بالأمن والأمان على أرض فلسطين وسيدفع ثمن جرائمه غالية. دعا بابا الفاتيكان في أول كلمة ألقاها فور وصوله البحرين السلطات لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية. وقال البابا فرانسيس أن الحرية الدينية لا تقتصر على حرية العبادة، ويجب الاعتراف لكل جماعة ولكل شخص بكرامة متساوية وفرص متكافئة. وكانت جمعية الوفاق قد خاطبت البابا بالقول أن السجون البحرينية مكتظة بعلماء الدين والأساتذة والنخب الذين يتعرضون لصنوف التعذيب بسبب آرائهم. كما وجه تسع منظمات حقوقية بيانا للبابا تناشد بدعوة سلطات البحرين لوقف إصدار أحكام الإعدام، فيما نبه علماء معتقلون البابا لأن قدميه استطاعان أرضا يرفع فيها شعار التعايش إلا مع أبنائها. وللمزيد بشأن زيارة البابا فرانسيس إلى البحرين وتداعياتها في ظل انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، تابعوا هذا التقرير.
الانتهاكات والقمع من قبل النظام البحريني متواصلة، حيث اعتقلت قوات النظام خلال ساعات أكثر من 8 أشخاص بتهمة معارضتهم للانتخابات ودعوتهم الشعب البحريني لمقاطعتها وعدم المشاركة فيها. وسائل إعلام بحرينية قالت إن قوات الأمن قامت خلال ساعات القليلة الماضية بمداهمة بعض المنازل واعتقلت عددا من الأشخاص في عدد من المناطق في البحرين. كما أصدرت المحاكم البحرينية أحكاما بالسجن المؤبد على 3 أشخاص بتهم سياسية. إلى ذلك تجددت التظاهرات الرافضة للانتخابات، حيث شهدت عدد من المناطق تجمعات شعبية تطالب النظام بالإفراج عن المعتقلين. هذا ودعت عدد من القوى السياسية والعلماء في البحرين الشعب البحريني إلى مقاطعة الانتخابات، فيما طالب عدد من السجناء الشعب البحريني بالصبر والمثابرة وعدم المشاركة في الانتخابات. هذه الإجراءات القمعية تأتي قبيل وصول البابا فرانسيس إلى المنامة في زيارة تستغرق 4 أيام، وعشية انعقاد ما يسمى مؤتمر التعايش الذي يعقده النظام وبمشاركة بعض الشخصيات الدينية مثل البابا وشيخ الأزهر أحمد الطيب. ارتفعت في البحرين الأصوات المنددة بهذا المؤتمر، ودعا عدد من العلماء وقيادات الأحزاب السياسية في البحرين البابا إلى إثارة ملف حقوق الإنسان خلال لقاءاته بقيادات النظام البحريني. وأكدت المعارضة البحرينية أن هذه الزيارة في ظل الظروف الحالية تشريع لانتهاكات التي يقوم بها النظام البحريني بحق شعبه، كما تشجع النظام على ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان. وناشدت 9 منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس البابا فرانسيس مطالبة المنام علنا بوقف تنفيذ جميع الإعدامات وإلغاء عقوبة الإعدام والتحقيق في اتهامات التعذيب. وقالت هذه المنظمات إن أتباع أهل البيت عليهم السلام في البحرين الذين يعتبرون الأكثرية يتعرضون إلى الظلم والتمييز، وإن على العالم الوقوف معهم ومناصرتهم مهما كانت الظروف.
اتهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف ووزير الداخلية ومسؤولا استخباراتيا بالوقوف وراء محاولة اغتياله يوم أمس. وفي بيان نشره حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان، وجه رئيس الوزراء السابق الاتهامات إلى خلفه ووزير الداخلية والمسؤول الاستخباراتي، وطالب بإقالة المسؤولين 3 من مناصبهم، مضيفا أنه تلقى معلومات مسبقا بالحادث، فيما انطلقت الاحتجاجات التي نفذها أنصار عمران خان بعد إطلاق النار عليه. تتعالى الأصوات والدعوات المنددة والمستنكرة للإعدامات الجماعية والقمع والتعذيب لمعتقلي الرأي والناشطين في السعودية. فقد أعلنت المنظمة الأوروبية السعودية عن عزم المملكة على قتل 15 معتقل رأي بينهم قاصرون، ليصبح عدد المهددين بالإعدام 35 بينهم 8 قاصرين على الأقل. في التقرير تفاصيل أوفى.
تتعالى الأصوات والدعوات المنددة والمستنكرة للإعدامات الجماعية والقمع والتعذيب ومضاعفة الأحكام لمعتقلي الرأي والناشطين في السعودية. جرائم وإعدام بالجملة ترتكب بعد محاكمات سورية واعترافات تنتزع تحت التعذيب في المحكمة الجزائية التي ترى المنظمات الدولية والأمم المتحدة أنها مرتع لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. المجازر التي قد ترقى إلى جرائم حرب حسب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وآخر هذه الجرائم الحكم بقتل 15 معتقلا رأيا بينهم قاصرون، ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 بينهم 8 قاصرين على الأقل. هذا ما كشفت عنه المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المعتقلين المهددين بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم. أرقام مهولة، إذا تظهر إحصائيات منظمات حقوق الإنسان أن المملكة أعدمت 1100 شخص في السنوات العشر الماضية فقط. هذه الإعدامات التي تتم ضمن نظام ما يسمى مكافحة الإرهاب وتمويله في المملكة هو ما أدانته المنظمات الدولية وهيومان رايتس واتش والعفو الدولية، وقالت إن هذا القانون يجرم حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع أو التحرك والمعترف بها دوليا. هذا القانون الذي يعتبر انتقاد الدولة وانتقاد السياسة الخارجية إرهابا، لذلك وطبقا لهذا القانون يمكن اعتبار عدد ضخم من المواطنين إرهابيين. ففي 15 من مايو من العام الحالي أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل بحق 3 أشخاص، هم محمد عبد الباسط المعلمي يمني الجنسية، ومحمد بن خضر بن هاشم العوامي، وحسين بن علي آل بو عبد الله سعوديان، بتهم كيدية منها الانضمام إلى خلية إرهابية والإخلال بالأمن واستهداف رجال الأمن بالقتل وحيازة الأسلحة، وهم ضمن الذين أعدموا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وعددهم 120 معتقلا. مجازر يرى فيها الخبراء أنها برهان واضح على خطر وجود الحكم السعودي على الإنسانية، والذي يستغل الأحداث والظروف التي يمر بها العالم وينشغل بها كالحرب الأوكرانية، فيجد هو الفرصة للانفراد ومعاقبة منتقديه والاقتصاص منهم.
ولتسليط المزيد من الأضواء حول الإعدامات الجماعية والقمع والتعذيب لمعتقلي الرأي والناشطين في السعودية، تابعوا الحوار التالي مع الباحث في الشؤون الدولية من لندن الدكتور يحيى حرب.
هذه الأنظمة الدكتاتورية تفعل ذلك وهو واضح، هذه سنة الأنظمة الدكتاتورية تفعل ذلك لتخويف الناس، لترهيبهم، لتثبيت الحكم الدكتاتوري وإقناع الناس بأنهم أمام خيارين فقط لا ثالث لهما، إما الاستسلام والموالاة العمياء والخضوع للسلطة مهما كانت هذه السلطة وهي بيعة كما يسمونها، أو مواجهة السجن والقتل وهذه الأعمال الإجرامية التي نشاهدها. هذه السنة كل الأنظمة الدكتاتورية، لكن هذا النظام السعودي يتميز عن كل الأنظمة بمجموعة من الصفات لم نشهدها في غيره من الأنظمة حتى في سالف الزمان. هناك سياسة ملاحقة المعارضين وقتلهم بالطريقة البشعة والتمثيل بأجسادهم، ليست مجرد قتل، نحن نعرف اغتيالات، نعرف عمليات تصفيات، لكن ما حصل مع الصحابي خاشقجي كان علامة فارقة من حيث طريقة القتل والتمثيل في الجثة، وهذا النوع من الترهيب لكل الناس. ثانيا، هناك مسألة الإعدام الناشطين السلميين، نحن شهد منذ 11 عاما حتى اليوم مظاهرات في عديد من الدول العربية والإسلامية، ولكننا لم نشهد ملاحقات بالقتل والإعدام وأحكام الإعدام على هؤلاء النشطين السلميين الذين خرجوا في العديد من الدول العربية والإسلامية، لم نشهد ذلك إلا في السعودية. هناك ظاهرة إعدام القُصّر، إعدام الأطفال، وهذا مخالف للقوانين.
كان هذا النبو الأخير في النشرة، أما الآن فالعناوين الرئيسية. طهران تدعو واشنطن لإبراز الإرادة الحقيقية في المفاوضات النووية والكف عن الكيل بمكيالين. طهران تؤكد حياديتها تجاه الحرب في أوكرانيا وتجدد استعدادها لتقديم الدعم من أجل وقف الحرب هناك. وطيران الاحتلال الصهيوني يشن غارات على مواقع المقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل من خلاله التعرف على الكتب المهمة في تراثنا الإسلامي الخالد. نتمنى لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع فقرات هذا البرنامج. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج نتناول كتابا جديدا من كتب التراث الإسلامي المبارك، وهو كتاب فقه القرآن للعلامة قطب الدين الراوندي. ومؤلف هذا الكتاب من أعلام العلماء والمفكرين في القرن السادس الهجري، وله العديد من المؤلفات ككتاب الخرائج والجرائح ومتشابه القرآن وغيرهما. وكتابه هذا كتاب تخصصي في آيات الأحكام وما ورد في القرآن الكريم في خصوص الفقه بوجه عام. وبغية التعرف على تفاصيل أخرى عن هذا الكتاب القيم، ندعوكم لسماع هذا الحوار الذي سنجريه مع سماحة الشيخ حسين المياحي، والذي يأتيكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا أعزائي المستمعين. نرحب بكم مجددا أحبتنا المستمعين، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ المياحي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
عادة سماحة الشيخ نتحدث عن حياة المؤلف، لكن بما أننا تعرضنا إلى حياة المؤلف من خلال حلقة سابقة من خلال كتابه الخرائج والجرائح، إذن ندخل في صلب الموضوع من خلال موضوع الكتاب، وهو كتاب فقه القرآن. ما هو موضوع هذا الكتاب سماحة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما تفضلتم تحدثنا سابقا عن حياة المؤلف قطب الدين الراوندي عند حديثنا عن كتابه الخرائج والجرائح.
نعم.
وهو عالم جليل من علماء القرن السادس، ومن أساتذة ابن شهر عاشوب المازندراني وغيره من العلماء.
نعم.
وله مؤلفات بارزة تشهد بفضله وتفرده في المجالات التي ألف فيها. أما موضوع الكتاب فهو كتاب فقهي تفسيري.
نعم.
كتاب يتناول ما نصطلح عليه اليوم في الأوساط العلمية بآيات الأحكام، يعني آيات القرآن التي فيها استدلالات فقهية وفيها استنباطات فقهية تتعلق بالأحكام الشرعية في أبواب الفقه المعروفة. أما عن سبب التأليف، سبب التأليف يكاد يكون واحدا أو يكاد يكون متفقا عليه عند جميع علمائنا السابقين.
نعم.
وهو أن المؤلف عندما يريد أن يؤلف كتابا يأتي إلى فراغ ما فيملأه.
نعم.
لا يؤلف تكرارا، بل إن بعضهم إذا شعر أن أحد العلماء بدأ يكتب بموضوع هو يكتب فيه يتوقف ويحجم عن المواصلة اكتفاء بغيره، يبحث عن مجال آخر وفراغ آخر في الساحة العلمية فيملأه. وهذا هو السبب والسر في غناء المكتبة العلمية الإسلامية، خصوصا في تراثنا الشيعي. وعلماؤنا إلى الآن إلى هذا العصر الكثير منهم يريد أن يؤلف في المجالات التي تكون موضع الحاجة، لا أن يكثر النسخ في الأسواق أو أن يكثر مؤلفاته فيكتب عنه مثلا بعد مماته أنه ألف كذا وكذا. تلاحظ أن المؤلفات التي يؤلفونها ليست مؤلفات تكرارية، بل إن من يريد أن يؤلف بعدهم لا يستطيع أن يضيف شيئا فيكون قد كرر ما كتبوه. فالكاتب أو المؤلف لاحظ أن هناك فراغا يجب أن يملأه. يقول في مقدمة كتابه فقه القرآن: فإن الذي حملني على الشروع في جمع هذا الكتاب أني لم أجد من علماء الإسلام قديما وحديثا من ألف كتابا مفردا، لاحظ القيد، كتابا مفردا يشتمل على الفقه الذي ينطق به كتاب الله. يعني يقول هناك الكثير من المؤلفات في آية في آيتين يتناولون الآيات، هذا شيء مسلم، وإلا كيف نشأ هذا التراث الفقهي الهائل عند جميع المسلمين؟ هذا لم يكن في القرن السادس، إنما كان في القرون السابقة وتكامل حتى وصل إلينا في هذا الزمان. ولكن ككتاب مفرد جامع يجمع آيات الأحكام وما ورد عن أهل بيت العصمة في الاستنباطات من هذه الآيات، يقول لم يكن هناك كتاب مفرد. فالذي حملني على ذلك هو ما وجدته في هذه الساحة العلمية مما ذكر في المقدمة. يقول: ولم يتعرض أحد منهم لاستيعاب ما نص عليه لفظه أو معناه أو ظاهره أو فحواه إلى آخر ما كتب. إذن يقول الذي حملني أنني لم أجد، يعني أنه وجد فراغا، لم أجد يعني هناك فراغ، فأراد أن يملأ هذا الفراغ، وهذا هو ديدن علمائنا قديما وحديثا. العالم عندما يريد أن يؤلف ليس مثل الإعلامي أو الصحفي يؤلف للاستهلاك اليومي، إنما يؤلف للتاريخ للتراث للعلم خدمة لهذه المدرسة العلمية، فأراد أن يسد فراغا وقد فعل ذلك وكان الأمر كذلك. نعم، ألفت فيما بعد كتب في مجال الأحكام وآيات الأحكام، ولكن هنا عامل الاجتهاد وعامل الاستنباط، ما يستنبطه هذا العالم من هذه الآية يختلف عما يستنبطه غيره، أو أن هذه الآية التي لا يرى فيها العالم الفلاني مطلبا فقهيا أو نتيجة فقهية، الآخر يستنتج منها نتيجة فقهية، والعكس بالعكس. فهذا الباب يبقى مفتوحا للتأليف، يعني هذا الباب يكاد يكون مختلفا عن الأبواب الأخرى التاريخية أو ما في السيرة، لكي لا يقال الآن مثلا إذا كنتم تدعون ذلك وأن العالم يملأ فراغا فلماذا يؤلف كل مجتهد في الأصول أو في الفقه. نعم يؤلف، ولا بد أن يؤلف لكي يعرض رأيه هو في المسائل، وإلا كيف يكون مجتهدا وكيف يكون باب الاجتهاد مفتوحا؟
سمحت الشيخ المياحي، نكمل الحوار معكم ولكن بعد الفاصل. و وعودة أخرى إليكم أحبتنا المستمعين مع برنامجكم بساتين العلماء ومع ضيفنا سماحة الشيخ المياحي، إذ نتناول كتاب فقه القرآن. إذن يمكن القول أن هذا الكتاب أي فقه القرآن يسلط الضوء على الأحكام فقط، يعني لم يتعرض إلى قضية التفسير، أم أن التفسير هي حالة طبيعية وسياق طبيعي لقضية التعرض لفقه القرآن؟
أحسنتم، هذه مسألة مهمة في غاية الأهمية، وكنت أحب أن تثيروا مثل هذه المسألة. هذه من ميزات هذا الكتاب، من المتسالم عليه والمعروف بل البديهي ذهنيا أنه عندما تريد أن تستنبط حكما شرعيا من آية ما لابد أن تكون متضلعا في تفسيره، وليس فقط تعرف ظاهرها مثلا أو تعرف شيئا ما عنها، إنما لابد أن تكون متضلعا ومطلعا في مجال اللغة وفي مجال الرواية، في مجال الحديث، وما قيل عن هذه الآية وما ورد فيها عن أهل البيت سلام الله عليهم، والوجوه المحتملة في تفسيرها وما إلى ذلك. من ميزات هذا العالم الجليل أنه جمع بين أقوال المفسرين والنتائج الفقهية، استنباطات الفقهية. طبعا يبدو لأول وهلة أن هناك افتراقا واختلافا إلى حد ما بين آراء المفسرين وآراء الفقهاء، هذا شيء طبيعي، ولكن هذا الرجل جمع بين آراء الفقهاء وآراء المفسرين. لماذا؟ السر هو هنا، أنه كان مفسرا ضليعا وكان فقيها متبحرا مجتهدا مستنبطا، لديه القدرة الكافية على التفسير وعلى الجمع بين أقوال المفسرين من جهة، والجمع بين أقوال المفسرين وأقوال الفقهاء من جهة أخرى. من مميزات هذا الكتاب أنه رتب بحسب التبويب الفقهي لا بحسب الترتيب القرآني، حسب الترتيب الفقهي لأبواب الفقه. لدينا شيء متعارف في الأوساط العلمية أن الكتب الفقهية، المصنفات الفقهية، تبدأ بكتاب الطهارة وتنتهي بكتاب الديات، فكذلك فعل في هذا الكتاب، بدأ بالآيات التي تتعلق بالطهارة وانتهى بالآيات التي تتعلق بالديات التي يستنبط منها ما يخص ما بين هذين الكتابين. هذا أمر. الأمر الآخر من ميزات الكتاب، طالما أننا دخلنا في الميزات، تلاحظ أن قطب الدين الراوندي قد تأثر إلى حد بعيد بالشيخ الطوسي والعلامة الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليهما، وهذا أمر واضح من حيث التأثر بأفكارهما بآرائهما، ولكنه لم يكن مقلدا لهما.
يعني كيف تأثر؟
تلاحظ أن الآراء التي طرحها الشيخ الطوسي يتبناها هو، هذا معنى التأثر، ولكن لم يكن مقلدا لهما، إنما كان مجتهدا مستنبطا. عندما نقول تأثر لا يعني أن ننفي عنه صفة الاستنباط والاجتهاد، يتبنى الرأي، وهذا معروف الآن في الأوساط العلمية، أوساطنا في الحوزة العلمية، أن العالم المجتهد يستعرض الآراء ويعطي رأيا، قد يكون هذا الرأي موافقا لأحد هؤلاء الذين ناقش آراءهم، بل الغالب هكذا،
دون أن ينفي عنه صفة الاجتهاد.
لا، الغالب هكذا، أنه يقر هذا الرأي ويخالف هذا ويعدل هذا ويكمل هذا وهكذا، وإلا كيف يكون مجتهدا؟ المجتهد ليس معناها أن يخالف جميع من سبقوه، لا، ليس هذا معنى الاجتهاد. يمكن أن يتبنى الكثير من آرائهم، ولكن لا بعنوان أنها آراؤهم، إنما أنه هو أيضا سلك مسلكا خاصا به فتوصل إلى ذات النتيجة التي توصلوا إليها. فلما نقول أنه تأثر بالشيخ الطوسي والعلام المرتضى، لا ننفي عنه صفة الاجتهاد والاستنباط. الأمر الثالث أن المؤلف كما قلنا وفق إلى حد بعيد في الجمع بين آراء المفسرين وما توصل إليه الفقهاء في هذا الباب، يعني في باب الفقه. هذه الآراء تبدو لأول وهلة وكأنها متباينة، لأن المفسر هدفه وغرضه أن يبين الآية. نعم، إذا كان المفسر فقيها كالعلامة الطباطبائي مثلا رحمة الله عليه في الميزان، مفسر وفقيه في آن واحد، صحيح أنه يفسر القرآن، ولكن إذا عرضت أمامه نكتة فقهية، موضوع فقهي يعرض له بسبب طبيعته، هو طبيعته الفقهية، طبعا لا يتوسع في هذا المجال، إنما هذا المجال متروك إلى المجال البحث العلمي في مجال الفقه الذي يسمى عندنا بالبحث الخارج، ولكنه يشير إلى ما في هذه الآية من نكات.
لكن تعرضتم إلى أنه اعتمد على آراء المفسرين، هل اعتمد على آراء الفريقين من المفسرين؟
بالتأكيد، إحنا كل مفسرين، كل علمائنا، لا تكاد تجد عالما، بل لا تجد إطلاقا، أكاد أن أقول هكذا، أنه لم يطلع على آراء الآخرين. مكتبتنا منوعة ومفتوحة على الجميع.
نعم،
كل مكاتبنا الآن، أي كاتب من كتابنا، أي مرجع من مراجعنا، عندما تزور مكتبته تجد الجزء الأكبر من هذه المكتبة من الكتب الأخرى، علماء أهل السنة. كذلك تناول المسائل الخلافية، هذا فيه شيء من الإجابة عن سؤالكم.
نعم،
تناول المسائل الخلافية بين الشيعة ومخالفيهم، فلا شك أنه اطلع على ما قاله المخالفون في هذا الأمر، واستعرض آراء الفريقين بحيادية، وناقش هذه الآراء، وعرض النتائج التي توصل إليها اجتهاده. لم يهتم كثيرا، هاي ميزة أخرى، في موضوع السند، سند الرواية التي يعرضها، باعتبار أنها موجودة في كتب من سبقوه كالتهذيب والاستبصار و الكتب الأربعة بشكل عام والكتب الشيعية الأخرى. كذلك من ميزات هذا الكتاب وضوح الأسلوب، مما يدل على تضلع القطب الراوندي في مجال اللغة العربية بكل علومها، وهذا التضلع هو سبب هذه القدرة على البيان، لأنه متمكن من اللغة، يستطيع أن يعرض المفهوم العلمي، المطلب العلمي، بشكل واضح وبشكل مبسط يستطيع أن يفهمه القارئ دون تكلف. طبعا القارئ النوعي، نعم، وليس القارئ العامي،
بالتأكيد.
إنما القارئ النوعي الذي لديه شيء من التخصص في مثل هذه العلوم.
جزيتم خيرا سماحة الشيخ حسين المياحي. أحبتي المستمعين، هكذا إذن ينتهي هذا اللقاء كان معكم من خلال برنامجكم بساتين العلماء. شكرا لضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي، وشكرا لكم على حسن الاستماع. إلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام. ما أحسن المنافسة في الخير والتعجيل في المعروف، قد يكون جزاؤه بقدر التعجيل فيه. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيها الناس، نافسوا في المكارم وسارعوا في المغانم، ولا تحتسبوا بمعروف لم تجعلوا. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، تحايانا وأمنياتنا القلبية نبعثها لحضراتكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عبر برنامجكم الأدبي العرفاني أدب ودين.
نعم، الذي تمتزج فيه المعاني والمفاهيم الدينية والعرفانية لتلتقي مع جمال الأدب وروعة التعبير الفني الجميل. وحيث نواصل حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله حول التأثيرات القرآنية في شعر حافظ الشيرازي، فكونوا معنا واصحبونا.
أحبتنا، من الملاحظ في أشعار حافظ الشيرازي أنه أخذ من القرآن الكريم واقتبس منه بأساليب وأقسام مختلفة، وقد يكون هذا الاقتباس بشكل مباشر أحيانا، بمعنى أنه قد يأتي في شعره بكل الآية أو قسم منها مع قليل من التصرف على شكل شطر أو بيت كامل، كما نلاحظ في قوله شبي وصل ستيشد نومي هجر سلام فيه حتى مطلع الفجر.
والمعنى أن ليلة الوصل قد حلت وانطوى فيها كتاب الهجران، فهي سلام حتى مطلع الفجر. فمن المعلوم أن الشطر الثاني من البيت السابق اقتبس من الآية الأخيرة من سورة القدر، ومن الآيات الأخرى التي عمد الشاعر العارف حافظ الشيرازي إلى الاقتباس منها قوله تبارك وتعالى في سورة الطلاق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم أيها الأفاضل، فنسج حافظ على غرار هذه الآية حاذفا إحدى كلماتها رعاية للوزن، ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الحقيقة فإن هذا البيت يمثل قسما من الآيتين الثانية والثالثة من سورة الطلاق، وكما نلاحظ فقد نظم حافظ بيتا جميلا من خلال حذف كلمة مخرجا من الآية المذكورة، فجسد بذلك فنه الشعري.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، كان لنا اتصال على الهاتف مع خبير البرنامج الأستاذ الدكتور عدنان الإشكيوري الأستاذ الجامعي، الذي سألناه أن يورد لنا المزيد من الاقتباسات القرآنية بأنواعها والتي لجأ إليها حافظ الشيرازي في ديوانه، فأجابنا مشكورا.
بالنسبة لحافظ الشيرازي اقتباساته القرآنية على أنواع، هناك اقتباس من خلال الاقتباس المباشر، وهو أن يأتي بآية من القرآن الكريم ويضمنها بيتا من أبيات الشعر الموجودة فيه، يعني يدخل هذه الآية القرآنية كشاهد لما يريد أن يذكر في ذلك البيت الشعري باللغة الفارسية. هذا هو الاقتباس المباشر، وهو قليل تقريبا بالنسبة لشعر حافظ الشيرازي. أما الاقتباس الثاني فهو الاقتباس غير المباشر، وهو على أنواع. الاقتباس غير المباشر أنه يأتي بمفهوم الآية القرآنية، بالمفهوم القرآني، وذلك بلغته الفارسية وبذلك الأسلوب الأدبي بطبيعته الفارسية، يحاول أن يأتي بذلك المفهوم. ومن السهل لمن يعرف اللغتين العربية والفارسية أو عنده ثقافة قرآنية قليلة حتى ولو كانت، من السهل عليه أن يعرف أن هذا البيت من الشعر أو هذه العبارة الموجودة في هذا البيت من الشعر مقتبسة من الآية الفلانية. هناك نمط آخر مباشر وغير مباشر، ولكن الاقتباس فيه اقتباس على مستوى كلمة أو كلمتين، يعني يستخدم المفردة القرآنية الخاصة بالقرآن الكريم. هناك بعض المفردات خاصة بالقرآن الكريم ودخلت إلى اللغة الفارسية باعتبارها مستخدمة في القرآن الكريم وليست باعتبارها عربية كسائر المفردات التي دخلت إلى اللغة العربية. فحينما يأتي بتلك المفردة بالذات يمكن أن نعرف أنه يشير إلى المعنى المتخذ من وراء تلك المفردة. يعني المفردة هي بحد ذاتها قد تشير إلى معنى معين، لكن حافظ حينما يستخدمها في شعره يريد أن يشير إلى مجمل الآية القرآنية التي جاءت فيها تلك المفردة. هذا يمكن أن نعتبره أيضا نمط آخر من الاقتباس المباشر، ولكن على مستوى عبارة واحدة وكلمة واحدة مفردة واحدة. أما بالنسبة للنمط الرابع فهو أيضا من النمط غير المباشر، وهو استخدام بعض العبارات القصيرة وليست كل الآية في بيته الشعري، ولكن مع النوع من التغيير في المفردات باعتبار أنه شاعر ويحاول أن يعطي المفهوم الشعري من خلال وزنه، فلذلك قد لا تطاوعه الآية، نص الآية لا يطاوعه، فلذلك يغير بعض الكلمات، يغير، يقدم، يؤخر، يضيف كلمة أو ينقص كلمة من الآية القرآنية في نوع من الاقتباس.
نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور عدنان الأشكوري لإتاحته لنا هذه الفرصة والحديث حول الاقتباسات القرآنية بأنواعها والتي لجأ إليها حافظ الشيرازي في ديوانه.
نعم، ما زلنا معكم في جماليات هذا التناص الجميل القرآني مع شعر حافظ الشيرازي في برنامج أدب ودين، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كونوا معنا وتتمة الحديث.
أيها الإخوة والأخوات، وقد يعمد حافظ إلى إضفاء المتانة والجمال على شعره عبر إدراج بعض من الآيات القرآنية في الشطر أو البيت، كما نلاحظ في قوله: چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت، شیوه جنات تجري تحتها الأنهار داشت.
حيث يتحدث الشاعر في هذا البيت عن نفسه قائلا: عين حافظ غدت كالجنات التي تجري من تحتها الأنهار تحت سقف قصر تلك الحورية الطبع، حيث نلاحظ أنه اقتبس في البيت السابق من الآية 11 من سورة البروج في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ومن الاقتباسات الجميلة واللطيفة الأخرى التي زين بها حافظ الشيرازي أشعاره تلك التي أخذها من قصة آدم عليه السلام وخلقه، وهي كثيرة في أشعاره، ومنها قوله:
تا نفخت فيه من روحي شنيدم شد يقين بر من المعنى كما زنوي اوزان ماست.
ما إن سمعت نفخت فيه من روحي حتى أيقنت بهذا المعنى، وهو أننا منه وهو منا. فالبيت السابق مقتبس من الآية 28 من سورة الحجر، حيث يقول سبحانه وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، حيث تتحدث هذه الآية عن خلق آدم عليه السلام.
أيها الأفاضل، توجهنا بالسؤال إلى خبير البرنامج عبر الهاتف الدكتور عدنان الأشكوري بشأن الاقتباسات الأخرى المباشرة منها والضمنية من قصة خلق آدم عليه السلام، وما حدث بينه وبين الملائكة من جهة وبين الشيطان من جهة أخرى، فتفضل في هذا المجال قائلا:
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. هذا لعله من أطغى القضايا القرآنية، القصص القرآني بالنسبة لشعر حافظ الشيرازي هو ما يرتبط بخلقة آدم سلام الله عليه، وكذلك ارتباطه بالملائكة، وكيف حاول الشيطان إغواء آدم وإخراجه من الجنة، قصة خروج آدم من الجنة. مثلا على سبيل المثال، حافظ الشيرازي يقول مثلا في أحد أبياته: من ملك بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. يعني يريد أن يشير إلى أنه أنا كان مقدرا لي أن أعيش في الجنة، لكن آدم هو الذي جاء بي إلى هذه الأرض، وهو الذي هبط بي من خلال معصيته. ارتباط آدم بالملائكة يبين آدم الملائكة على أنهم مظهر الطهر في الشعر الفارسي، حينما يشير إليهم، حينما يريد أن يقترب من الطهر يعبر عنهم بالملائكة، مع أنه يعرض في بعض الأحيان بأن بالنسبة للمرائين أنهم قد يحاولون أن يتخذوا صبغة ملائكية ظاهرة. أما بالنسبة للشيطان فيغتنم ليس فقط بالنسبة لقصة آدم، بل على مدى التاريخ أينما كان للشيطان حضور في القصص القرآني يشير إليه. مثلا حافظ يقول: من النجين سليمان بهيچ نستانم که گاه گاه برو دست اهرمن باشد، يعني كأنه يريد أن يقول أن الخاتم الذي يتحلى به يلبسه سليمان ربما قد يسيطر عليه شخص مثل الشيطان، وهذا كبلعم الباعور مثلا الذي يحاول أن ينسلخ من آيات الله ويتبعه الشيطان. كثير من هذه القصص يشير إليها بشكل مباشر أو غير مباشر في شعره، و دائما يحذر حافظ الشيرازي، لكن لا بشكل مباشر دائما، لأن شعره ليس لغته مباشرة، يجب أن تستنبط، يحذر من الوقوع في مكيدة الشيطان.
موفور الشكر وكثير الامتنان للدكتور الأستاذ عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي، ونستمر بإذن الله تبارك وتعالى وتجليات هذا الحضور الجميل للشاعر حافظ الشيرازي بإزاء آيات الذكر المباركات.
نعم مستمعينا الكرام، وقد يشير شاعرنا العارف إلى مضمون الآية القرآنية من خلال الإتيان بلفظ أو تركيب من القرآن الكريم، كما نشهد ذلك في البيت التالي:
حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و ان یکاد بخانید و در فراز کنید.
ها هي خلوة الأنس حاضرة والرفاق مجتمعون، فاقرأوا آية وإن يكاد وارفعوا أصواتكم بها. فنحن نلاحظ في البيت السابق تلميحا إلى الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. كما نلحظ في قول الشاعر:
نشاط عيش جواني چو گل غنیمت دان که حافظا نبود بر رسول غیر بلاغ.
أي اغتنم نشاط الشباب وحيويته كما تغتنم الزهرة، فليس على الرسول إلا البلاغ يا حافظ. إشارة إلى مضمون القسم الأول من قوله تبارك وتعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
وذلك أيها الأحبة في الشطر الثاني من البيت السابق، وهي من الاقتباسات الضمنية وغير المباشرة التي مزجها حافظ مع الألفاظ الفارسية. وإذا ما مضينا في تصفح ديوان حافظ الشيرازي فإننا سنلاحظ أن قسما من أبياته يكاد يكون ترجمة لآيات القرآن الكريم، بمعنى أنه جاء بمفهوم الآية ومضمونها كدليل وشاهد لإثبات ما ذهب إليه، ولكن بكل مهارة ورعاية للجانب الجمالي والفني، من مثل قوله داعيا إلى تفضيل الخالق تعالى على كل شيء.
يار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آن که یوسف به زر ناصر بفروخته بود.
لا تبع الحبيب بالدنيا، فإن من باع يوسف بحفنة من الدراهم لم ينفعه ذلك. فالشاعر يشير هنا بشكل مضموني ومن خلال الاستعانة باللغة الفارسية إلى قصة إخوة يوسف عليه السلام الذين باعوه بثمن بخس، حيث روى لنا القرآن ذلك في قوله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
أيها الأفاضل، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم أدب ودين، والتي كان حديثنا يدور فيها حول الشاعر العارف حافظ الشيرازي واقتباساته من القرآن الكريم، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم شكرنا وتقديرنا على كرم متابعتكم.
نعم، وحتى نجدد اللقاء معكم وبكم في المحطة القادمة عند أديب آخر، نترككم في حفظ ورعاية الله. حتى الملتقى، إلى اللقاء.
حتى الملتقى، أطيب المنى.
ويسكن بالجنان.